الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السائلين مسألة الدين العثماني إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم؟ ثالثا وكذلك الخروج بإزالة النجاسة بدنه أو ثيابه. ونقطة ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا. وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف انتهى. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. الأولى إن المكلف إذا أحدث أثناء طوافه خرج وتطهر وبنى على ما سبق من دون حاجة إلى استئناف طواف جديد. الثانية الأمر كذلك بالنسبة إلى من أصابه الخبث في بدنه أو ملابسه فإنه يخرج ويتأخر ويبني على ما سبق لا حاجة إلى استئناف طواف جديد. والثالثة إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها الخروج فورا وقطع الطواف. هذا ما تشتمل عليه المسألة المسؤولة. ولنا تعليقان فنيان لا أكثر. الأول إن جميع ما ذكره قدس سره قد مرت الإشارة إليه سابقا في مسألة 285 ومسألة 300 وغير ذلك. فذكر ذلك من جديد ليس إلا تكرارا وربما يكون مملا أو مشوشا وأتصور أعتبر المطلب جديد. الثاني التعليق الثاني إن ما ذكره هنا ربما يختلف مع ما ذكره هنا فهنا قال إن من أحدث يخرج ويتطهر ويبني على ما سبق، بينما الذي تقدم سابقا هو أن ذلك مشروط بما إذا كان بعد الطواف الرابع، أما إذا كان قبله فيستأنف طوافا جديدا. وهكذا الحال بالنسبة إلى من طرأ الخبث عليه، فإن الذي تقدم هو أنه لو حصل ذلك قبل الطواف الرابع خرج وتطهر وأتى بطواف كامل أعم من التمام والإتمام، لأنه يبني على ما سبق. وعلى أي حال الأمر سهل، فإن القضية فنية لا أكثر. هذه المسألة انتهت، مسألة 309. إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه من المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال الحذر. انتهى. هذه المسألة ترتبط بمن خرج من المسجد من المطاف، يعني من المسجد، ولكن لا لأنه أحدث واحتاج إلى التطهير، أو طرأ عليه الخبث فاحتاج إلى التطهير، ولا أنه دعاه مؤمن لقضاء حاجة فخرج لذلك، ولا أنه هو قرأت له حاجة كشراء شيء فخرج، وإنما هو خرج لداع تكويني كما إذا طرأ عليه عارض قلبي فإنه لا يتمكن من السيطرة على نفسه والبقاء. أو انكسرت رجله أو إن الحاجة من هذا القبيل التي إن صح أن نعبر عنها بالحاجة التكوينية أو القهرية هي المنظورة في هذه المسألة. هذه القضية المنظورة هو هذا وقد أكدنا سابقا على قضية فنية والآن أؤكد ذلك من جديد وهو أنه لا ينبغي أن نلقي المسائل في الرسالة العملية نلقيها شنو ونطرحها ونذكرها بشكل متناثر فيما إذا أمكن أن شنو نجعل لها ضابطا ونجمعها تحت ضابط حتى يسهل على المكلف ضبط المسألة ولكن احنا ما ترشين من الضباط فهنا لو كان يقول إذا خرج الطائف من المضاف أو بالأخر من المسجد الحرام فخروج له حالات ألف لأجل طلوع الحدث والحاجة إلى التفصيل ف لأجل رو الخد جيم لأجل وهكذا إن الترابط بين المسائل سوف يكون شيئا واضحا وعلى أي حال ذكر قدس شيخه في هذه المسألة أن الخروج إذا كان قبل الشوط الرابع ولا بد من إعادة الطواف وإذا كان بعده إيش نسوي؟ أسهل يكون يصيد أو أصحب يصيد إذا كان بعد يكون أسهل إحنا راح نصح وإذا كان بعده فالأحوط أن يجمع بين أمور ثلاث فيستنيب ما دام يعيش حالة العذر يعني وهو شايل بالسدية يقول الفرد واحد أنت أو نعلمه أنه نبع النيت باقي وبعد ارتفاع العذر يأتي إلى المسجد الحرام فيتم ما سبق مش قد باقي له جايب أربعة مثلا باقي لثلاثة يحنى وبعد أن يكمل الثلاثة يأتي شنو لطواف كامل فصار الاحتياط مقتضيا للجمع بين امور ثلاثه وكان بالامكان اختصار الامرين الاخيرين ولو من الجمله الاعلاميه اختصارهم في طواف واحد بقصد الاعم من التمام والإجماع لو بقينا وهي قاعدة الشرطة بيناها محافظة السادة صدري بقاء الطواف وعدم بطلانه على الخلاف. فإن اعتبرنا الموالاة فبشرط شنو؟ عدم طوافه. وإذا لم نعتبرها فهو باق على الصحة حتى لو فاتت. إن القاعدة تقتضي ذلك لأننا نشك في أن مجرد الخروج للعارض التكويني هل مانع من صحة الطواف؟ فيكون المورد من موارد الشك المانعية وبالتالي يكون مجرى للبراءة حيث نشك هل اشتغلت ذمتنا بالحج المشتمل على الطواف المقيد بعدم الخروج لعارض التكوين؟ والمورد من موارد الشك في اصل الاشتغال بالتكليف الزائد فنجرب هذا نجرب هذا ما تقتضيه القاعد. ولكن ورد نص رواية وردت رواية أو رواية أو هم يتبه أو إن شاء الله يتبه أو روايتان لأجلهما استحق العارض التكويني لعقد مسألة مستقلة. والروايتان هما الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتد أعاد الطواف يعني الفريضة انتهى. وسائل الشيعة تتطعي صفحة 386 الباب 45 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. وبتقريب أن صحيح المذكور وإن لم يذكر أن المكلف قد خرج من المسجد وإنما قال طاف ثلاثة أشواط ثم اشتد أعاد الطواف فالخروج لم يذكر. فكيف إذن نثبت أن الرواية ناظرة إلى حالة الخروج اضطراري والحالية لم تشر إلى ذلك؟ إنه لابد من إضافة تجميم فيقال هكذا إن قوله ثم اشتكى يعني اشتكى عرضت له الشكاية أي الوجع والمرض أو المرض أو العارض القلبي أجارنا الله وإياكم أفضل. ومعلوم tane mutab ve zelali la yuhsemel ennehu la yuhsemel ennehu yucub el batlan ve ennehu min kadir ma ila abad şahs fi asna av asabahu s-suhan ve yes'el an dalik la ma'na ولا بد ان يكون ماخوذا ذلك بنحو الطريقيه خصوصا بعد الملازمه العاديه فان من تطرح عليه شكايه يكون بحاجه الى الخروج اذن فرض الخروج فرضا مستقا في الصحيحه وبالتالي هو مضمر وإن لم يذكر بالصلاة فمن هذه الناحية لا ينبغي شنو التوقف مع التفسير مدرك ساحي بوتي على ولكن المشكلة ولكن وهناك ايضا قضيه سيدات نفسيه وهناك قضيه اخرى وهي ان الروايه ان الصحيحه قالت اعاد الطواف يعني فريضه وهذا يعني جمله يعني فريضه هل هي من الامام او تفسير من الضاوي او من مثلا الشيخ الكليني الذي ذكر الروايه او قد يقال ان ظاهر كل ما يذكر في الروايه فهو صادر منين من الإمام عليه السلام ولعله لأجل هذا لم يتعرض مثل السيد الفوهي وغيره إلى ذلك اعتمادا على هذا الظهور أو الأصل ما تتحدى الظهور أو تتحدى الأصل وكلاهما واصل حتى إذا عبرنا أصل من شاهد منه هو هذا الظهور ولكن في مقام التعليق نقول هذا الظهور هذا شيء وجيه الى هذا الاصل او الظهور شيء وجيه اذا لم تلمح القرائن الى كونه من الغير اما اذا لاح من هذا الشيء ثبوت الأصل المذكور أو الظهور المذكور أول الكلام فإن مدركه مدرك هذا الظهور أو الأصل هو العقلاء فإنهم يحكمون بأنه الجميع هو من المتكلم جميع الكلام هو من المتكلم ولكن هل يحكمون بذلك حتى لو لاح من القرينة أنه من الغير هذا شيء غير ثابت وفي الأدلة اللغوية تعلمنا أنه يقتصر على القدر متيقن والله ما إذا لم يلح من القرائن أنه من القدر وهنا كلمة يعني تتناسب مع كونها تتناسب أن تكون من غير الإمام عليه السلام فإنه لا معنى لأن يعبر عليه السلام بذلك بل من البداية يقول أعاد الطواف إن كان واجبا أو أعاد الطواف الواجب أو غير الناس وعلى أي حال بعد وجود كلمة يعني يصعب أن نحكم بكون ذلك من الإمام عليه السلام. ولكن الظاهر أن هذا لا يشكل مشكلة معقدة، فإنه بالتالي إن لم تكن كلمة يعني جملة يعني الفريضة إن لم تكن هي من الإمام ولم تكن موجودة، فبالتالي نتمسك بالإطلاق والقدر، بل لا حاجة إلى الإطلاق، فإن القدر المتيقن هو القدر المتيقن هو الفريضة. والثمرة إنما ترها بالنسبة إلى النافلة وليس بالنسبة إلى الفريضة. ومهم وكلامنا ناظر، أو المهم من كلامنا ناظر إلى الفريضة. وعلى أي حال من هذه الناحية لا ينبغي التوقف أيضا. بمعنى على انه يعني ماذا الذي يقول له شنو انت غير تريد شنو هذا تجيبي ولا صلاة خفيدة؟ هاي مو صلاة خفيدة. يكون شنو مثل واحد وذنوني ما تحت، هاي مو صلاة خفيدة. خير شنو قال وذنوني قريت قل والله بعيد. اي ده بمعنى اذا في صلاة خفيدة يكون يمكن على اي من الكلمة الفريضة من الإمام، يعني هذا من فهمه، فهمه ليس شهادة، معنى لا في الداخل إنما هذا شهادة، يعني تنقل يكون شنو نفس المضمون، مو أنا يعني هذا هو الإمام يعني أطلقه، بس هو بحسب منافي يرى على أنه هو يكون هذا خصوص الفريضة دون النافلة، فأضاف كلمة يعني من عنده، هذا اجتهاد إعمال. لا تدخل الشهادات، وإنما تنقل ماذا؟ نفس المضمون مع تغيير الألفاظ، أما إخراج فيه شيء. والشيء المهم هو أن الوارد في هذه الصحيحة عنوان ثلاثة أشواط، طاف رجل بالبيت ثلاثة أشواط. وصاحب الوسائل قدس سره لم يشير إلى وجود نسخة ثانية، ويظهر أنه لم يحتر على ذلك، ولكن صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 155، والحدائق صاحب الحدائق في الجزء صفحة 210 نقل وجود نسخة هكذا: إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى. وليس بقيد ثلاث اشواط بل اشواط. وعلى هذا الاساس تكون عندنا نسختان، والاعتماد على ماذا؟ وهذا يمكن أن يؤثر باعتبار على أنه لو كان الوارد ثلاثة أشواط أي ثلاثة أشواط سوف يصير المفهوم أنه لو طاف أكثر من ثلاثة أشواط وعرضت له الشكاية فلا يفضل فلا يفضل فالبطلان يختص بالثلاث أو بالأحرى قبل النص. أما لو كان الوارد كلمة أشواط فحينئذ يثبت البطلان حتى لو فرض أنه كان قد طاف ستة أشواط مثلا، يعني تجاوز الناس ستة أشواط فعرضت له الشكاية فيحكم أيضا بالبطلان. وهذا تاريخ مهم في هذا المجال. وعلى أي حال لا بد من أخذ هذه القضية بعين الاعتبار إلى ما بعد حينما نتعرض إلى كيفية الاستدلال. هذا كله بالنسبة إلى هذه الرواية، وهي المهم من الروايتين. الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما فرض الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين، فإن خلته العلة عاد طواف أسبوعان، وإن طالت علته أمر أن يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى. عنه وقد خرج من إحرامه. وكذلك يفعل في الساعي وفي رمي الجمار. المصدر السابق الحديث رقم 2 تتمة الحديث والكلام إلى غد إن شاء الله تعالى.